الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في سجود السهو عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شأن الذين خرجوا مسرعين من المسجد وهم يقولون قصرت الصلاة حين سهى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم من ركعتين. فقرأنا قوله رحمه الله: فإما أن يكونوا عادوا أي إلى المسجد وأتموا صلاتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وسجدوا معه، إما أن يكونوا عادوا أي جميعا أو بعضهم، أي بعضهم عاد إلى المسجد وبعضهم لم يعد، وهذا على سبيل الاحتمال. فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد، وقولهم بعد خروج المسجد وقولهم قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم أي في مواضعهم حين وصلوا إلى بيوتهم، حين بلغهم الخبر وهم في بيوتهم، أو بلغهم الخبر وهم في أسواقهم أو في غير ذلك من موضع، فلما بلغهم الخبر في صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يكونوا أتموا لأنفسهم. قالوا: إما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة، وعلى التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير، سواء قلنا أنهم خرجوا من المسجد ثم عادوا، أو أنهم خرجوا من المسجد ولم يعودوا إليه، وإنما لما وصلهم الخبر أتموا صلاتهم وسجدوا للسهو أي فعلوا كفعله عليه الصلاة والسلام. قالوا: على التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير، وهذا عمل كثير الذي هو الخروج من المسجد والرجوع بعد ذلك إليه، أو الخروج من غير رجوع، وإنما أتموا صلاتهم حين بلغهم الخبر. قالوا: على التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير والخروج من المسجد. قالوا: إما أن يقال، وهذا احتمال ثالث وهو الاحتمال البعيد، أما الاحتمال الأول احتمال قريب، أن يكونوا رجعوا وصلوا بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون رجع البعض ولم يرجع البعض، وإما أن يكونوا لم يرجع لم يرجع أحد منهم، لكن لما وصلهم الخبر فعلوا كفعله عليه الصلاة والسلام فصلوا ركعتين إتماما لما فاتهم ثم سجدوا للسهو. فهذا احتمال وارد، وهذه احتمالات واردة. وأما قوله: إما أن يقال إنهم أمروا باستئناف الصلاة، فهذا لم ينقله أحد، ولو أمر به لنقل، هذا هو الاحتمال البعيد، أن يقال أن هؤلاء أمروا باستئناف الصلاة، لأنه يقال متى أمروا وما هي الحجة في أنهم أمروا، وأين الحديث الوارد في أنهم أمروا باستئناف الصلاة؟ ولو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لنقل، فإن هذه قضية تتجه همم الناس إلى روايتها وإلى نقلها، فلما لم تنقل دل ذلك على أن ذلك لم يحصل. قال: وإما أن يقال إنهم أمروا باستئناف الصلاة، فهذا لم ينقله أحد، ولو أمر به لنقل، ولا ذنب لهم، يعني حتى يؤمر باستئناف الصلاة، ولا ذنب لهم فيما فعلوا، وهو في إحدى صلوات الخوف يصلي بطائفة ركعة والأخرى بإزاء العدو، ثم يمضون إلى مصاف أصحابهم، أي الذين صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يمضون إلى مصاف أصحابهم وهم في الصلاة يصلون معه ركعة، ثم يتجهون إلى المصاف فيعملون عملا ويستدبرون القبلة، ثم يأتي أولئك فيصلي بهم ركعة، ثم يمضون إلى مصاف أصحابهم، ثم يصلي هؤلاء لأنفسهم ركعة أخرى وهؤلاء ركعة أخرى، أي يتم صلاتهم، وفي ذلك مشي كثير واستدبار للقبلة وهم في الصلاة، وهؤلاء لهم عذر فيما فعلوا. وهؤلاء الذين السرعان الذين خرجوا من المسجد، خرجوا واستدبروا القبلة وحصل منهم الفعل الكثير، هم معذورون أو غير معذورين؟ هم أيضا معذورون شرعا. قال وفي ذلك مشي كثير واستدبار للقبلة وهم في الصلاة، وقد تأخر كل طائف من هؤلاء وهؤلاء في الركعة الأولى، والثاني يمشيها إلى مصاف أصحابها، ثم يجي أصحابه إلى خلف الإمام، ثم بصلاتهم خلف الإمام، ثم برجوعهم إلى مصاف أولئك، ثم بعد هذا كله يصلون الركعة الثانية وهم قيام فيها. مع هذا العمل والانتظار لكن لا يصلون ركعة إلا بعد هذا كله، فعلم أن الموالاة بين ركعات الصلاة لا تجب مع العدو، وموالاة السجدتين مع الصلاة أولى، وموالاة السجدتين مع الصلاة أولى مرد بذلك نعم السجدتين سجدتا السهو، وموالاة السجدتين مع الصلاة أولى بخلاف الموالاة بين أبعاض الركعة، وهذا مذهب مالك وأحمد، الموالاة بين أبعاض الركعة أي أنه لابد من الموالاة بين أبعاض الركعة. ففرق ما بين الموالاة بين أبعاض الركعة وبين الموالاة بين الركعات والموالاة بين سجدتي السهو والصلاة، فأشد الموالاة الموالاة في الركعة الواحدة، الموالاة بين القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس والسجود، فهذه أفعال تفعل متوالية والموالاة فيها أشد. أما الموالاة بين ركعة وركعة فهي أخف من ذلك، وأخف من ذلك الموالاة بين سجود السهو بعد السلام وبينه وبين الصلاة. قال بخلاف الموالاة بين أبعاض الركعة، وهذا مذهب مالك وأحمد، ولهذا إذا نسي ركنا كالركوع مثلا فإن ذكر في الأولى أي في الركعة الأولى مثل أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين فإنه يأتي بالركوع وما بعده ويلغو ما فعله قبل الركوع لأن الفصل يسير. قالوا لهذا إذا نسي ركنا كالركوع جاء بالقيام فلما انتهى من القراءة خر ساجدا ونسي الركوع فسجد السجدة الأولى وجلس بين السجدتين وسجد السجدة الثانية ثم تذكر أنه لم يأتي بالركوع، هنا تذكر وهو ما زال في الركعة الأولى والفصل يسير، فهنا يرجع إلى القيام ثم يأتي بالركوع الذي فاته. وما فعله قبل الركوع من السجدتين والجلوس بينهما كل هذا ملغي زيادة في غير موضعها، فيأتي بالركوع ثم بعد ذلك يأتي بالسجدتين وتصح ركعته. وهنا وإن لم تحصل موالاة فإن الفصل يسير، الفصل هنا يسير لعذر الذي هو النسيان، ومثل هذا لا يضر. قال ولهذا إذا نسي ركنا كالركوع مثلا فإن ذكر في الأولى مثل أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين فإنه يأتي بالركوع وما بعده ويلغو ما فعله قبل الركوع أي قبل الأفعال التي فعلها قبل أن يأتي بالركوع من السجدتين. قال لأن الفصل يسير، لو ما زال في نفس الركعة لأن الفصل يسير، وهذا قول الجماعة. وإن شرع في الثانية أي في الركعة الثانية إما في قراءته عندهم وإما في ركوعها على قول الجماعة الظاهر حصل شيء من التكرار والخطأ، لأنه قال بعد ذلك وإن شرع في الثانية إما في قراءته عندهم وإما في ركوعها على قول مالك، فحصل تكرار نعم في الكلام كرر مرتين مع شيء من الخطأ في الجملة الأولى، لكن على كل الجملة الثانية قال وإن شرع في الثانية إما في قراءتها عندهم وإما في ركوعها على قول مالك، في تكرار وخطأ العبارة التي عندي قال قال وإن شرعت الثانية إما في قراءة عندهم وإما في ركوع على قول الجماعة هكذا. طيب بعد ذلك كررها فقال وإن شرعت الثانية عندكم التكرار لما في عندكم وإن شرعت الثانية في قراءة عندهم نفس الجملة السابقة إما في ركوعها على قول مالك. نعم فالعبارة الجملة الثانية أصح من الجملة الأولى مع ما فيها من التكرار. قال فعند الشافعي يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع في الثانية فيقوم بقام ركوع الأولى وإن طال الفصل ويلفق الركعة من ركعتين. وهذا في شأن من تذكر وهو في الركعة الثانية كالذي ينسى الركوع في الركعة الأولى ثم يستمر به النسيان إلى الركعة الثانية إما في وقت الشروع في القراءة أو بعد الرفع من الركوع. فمذهب الإمام أحمد أنه إذا تذكر وقد شرع في الركعة الثانية أن الركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية مقام الأولى. وفي مذهب الإمام مالك أنه إذا وصل إلى الركوع إذا وصل إلى الركوع فإن الركعة الأولى تلغى وتكون الثانية مقام الأولى. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يذهب إلى التلفيق بين الركعتين. فلو أنه مثلا نسى سجدة في الركعة الأولى وتذكر في الركعة الثانية فإن السجود في الثانية يتمم سجدة الركعة الأولى فتكون الركعة الأولى ملفقة من ركعتين هذا مذهب الإمام الشافعي يرى أن الركعة نعم أن ما فاته من الركعة الأولى يتم بالركن الذي فاته من الركعة الثانية فيلفق الركعة من الركعتين يأخذ من الركعة الثانية السجود الذي فاته ويجعله في الأولى. هذا مذهب الإمام الشافعي يذهب إلى التلفيق. قال فعند الشافعي يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع في الثانية فيقوم مقام ركوع الأولى وإن طال الفصل ويلفق الركعة من ركعتين. وقد رجح أحمد هذا على قول الكوفيين يرى أن هذا القول أصح من كلام الكوفيين وإن كان لا يذهب إليه الإمام أحمد. فإن مذهب الكوفيين وهم أصحاب الرأي يرون أنه إذا نسي سجدة في الركعة الأولى وسجدة في الركعة الثانية وسجدة في الركعة الثالثة وسجدة في الركعة الرابعة وتذكر ذلك في التشهد الأخير أنه يأتي بأربع سجدات متواليات لجميع السجدات الماضية وتم صلاته وصحت. وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يستنكر هذا على أهل الرأي غاية الاستنكار. هذا يحصل أن نعم يتمم الصلاة بهذا الفعل مع حصول الانفصال البالغ الشديد بين الركعات. فعند أبي حنيفة أن هذا يجزئه قبل أن يسلم من صلاته يتجه إلى أربع سجدات يسجد أربع سجدات سجدة عن السجود في الركعة الأولى وسجدة عن السجود الذي فاته في الركعة الثانية وهكذا الثالثة وهكذا الرابعة ويوالي بين أربع سجدات وتصح صلاته. قال وقد رجع أحمد هذا على قول الكوفيين وحكي رواية عنه أي هذا القول. والمشهور عنه عن مالك أنهما لا يلفقان بل تلغو تلك الركعة المنسي ركنها وتقوم هذه مقام وأي الثانية تقوم مقام الأولى. فيكون قد ترك ترك الموالاة مبطلا للركعة على أصلهما لا يفصل بين ركوعها وسجودها بفاصل أجنبي عنها. فإن أدنى الصلاة ركعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك والركعة عندما تكون ركعة مع الموالاة. أما إذا ركع ثم فعل أفعال أجنبية عن الصلاة ثم سجد لم تكن هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود، بل يكون ركوع مفرد وسجود مفرد، ركوع مفرد في ركعة وسجود مفرد في ركعة أخرى. وليس هذا بصلاة، والسجود تابع للركوع، فلا تكون الصلاة إلا بركوع يتبعه سجود وسجود يتبعه ركوع. وبس هذا له موضوع آخر، وهذا يدل على أن مذهب الإمام أحمد في ذلك أقوى وأصح، أن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة الأولى ولا يلفق ركعة من ركعتين، وإنما تلغى الركعة الأولى وتصير الركعة الثانية تقوم مقام الركعة الأولى، ثم يأتي بركعة في آخر صلاته يتم بها صلاته، ويصح تصح صلاته حينئذ ولا يلفق بين الركعات، فيذهب إلى التلفيق بين الركعة. أما على مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد أن الثانية تقوم مقام الأولى، تلغى الأولى ما في تلفيق، وإنما الأولى تلغى والثانية تقوم مقام الأولى. تحسب له ركعتان فقط، تحسب له في مذهب الإمام الشافعي نعم تحسب له ركعتان فقط، ها أي نعم تحسب له ركعتان فقط، لكن على مذهب الإمام أحمد كم تحسب له؟ كم تحسب له؟ كيف؟ على مذهب الإمام أحمد تحسب له ثلاث، ويأتي بركعة واحدة. نعم على مذهب الإمام أحمد تحسب له ثلاث ويأتي بركعة واحدة، وماذا الإمام أحمد كما عرفنا في ذلك أقرب وأصح، والله تعالى أعلم. على كل نقف إلى هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه،